تحية لك المستمعي إذاعة لبنان الحر قصة وطن. حلقة جديدة واليوم شخصية بيضوي عليها قصة وطن. عم بتتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com أكيد عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. لما نضوي على شخصية أو على موقف أو على حدث أكيد بيكون بهمنا أنه نحكي عن ارتباطات هالشخصية أو هالحدث أو هالحضارة بأهمية الهوية اللبنانية. كرمال هيك شخصيتنا اليوم يمكن حكى عنها كتير بظروف تانية أو من نواحي أو من زوايا مختلفة، ولكن اليوم بدنا نربط هالشخصية بخلفيتها الوطنية وهويتها اللبنانية. دكتور إلياس هو اللي راح يخبرنا من هي الشخصية. كيفك اليوم دكتور؟
لا لا ماشي الحال، كيفك أنت؟
حبيت لهلا لأنه ما حدا بيعرف شو ناطره بكرة
أبدا، بس أكيد نحن مستعدين لكل الشبول وكل المخاطر، لأنه هي بالنهاية كمان قصة نفسية، الواحد بده يكون مستعد يواجه كل المخاطر كانت صحية ولا حتى سياسية ولا حتى اجتماعية، بس لما يعطي الهم زيادة بيزيد الأمور تعقيد وبصير بيجذب المشاكل لإله. بقى لهلا ماشي الحال
يعني أنا ما بحب عطول بيقولوا لي بتاخد الأشياء من الناحية الروحية، بس أنا بس أتذكر لما قالنا سيد المسيح لا تخافوا على عدد أيام السنة بيقول لك لا تخاف، أنه هو بالنهاية ما فيك أنت تاخد نص زمام الأمور وهو نصها، أنت بتشوف صحيح. الصورة مجزأة ما بتشوفها كاملة، هو بيشوفها كاملة، فلا تخافوا، بس بنرجع بنقول وقاية خير من ألف علاج. بطبيعة الحال ما في خوف بس في انتباه،
يعني نهاية العالم ما بتجي، يعني ما في شيء اسمه نهاية العالم بالمعنى العملي، ولكن في بالمعنى الفلسفي، ونحن يمكن باللي عم نعمله بهالبرنامج عم نجرب نشوف انه في كتير محطات تاريخية مش بتشبه بعضها او بتتكرر لانه تاريخ بعيد نفسه، لا بس انه في ظروف بتسائب مثل بعضها بتأدي لنفس النتيجة. إذا نقرأ شوية تاريخ ونشوف أنه في كتير كوارث قطعت على العالم وعلى البشرية، وكل مرة كانوا يفكروا هذه نهاية العالم
وبترجع
بتطلع مش مزبوط
بتكمل.
وبالتالي خلينا نكون جاهزين دايما أنه هاي الطبيعة البشرية، هاي الطبيعة اللي نحن عايشين فيها، كل ما نلوسها وكل ما نتعدى عليها كل ما تكون هي أكتر عم بت مش عم نقول قصصنا، ولكن عم بتحاول ترد نتفي شوي اعتبارها إذا بدك.
على كل حال دكتور إلي، هاي فكرة يعني كل ما يكون في عنا شيء مرحلة صعبة بنسميها نهاية الزمن الصعب، يعني ما فيك تقول إنه مصير الناس يتوهم ممكن مرات، فعطول هذا زمن صعب عم نقطع فيه بده يخلص، بده يطلع عنا هيدا ال
وحيجي غيره.
ايوه رح يجي غيره بطبيعة الحال. على كل حال ليش بتتكرر هالاشياء؟ لانه كمان هالاحداث مرتبطة بسيكولوجيا الجماهير وكيف تتعاطى مع الموضوع، فمشان هيك كتير حلو اللي عم بتقوله انه ما في شيء بعيد نفسه بس في
ظروف اوقات بتتكرر
بدها تصير،
واذا ما تعلمنا منها بنعيدها هي ذاتها، اذا ما قريناها ودرسناها
واسوأ صراحة
للاسف.
شخصية هي. اليوم بدنا نحكي عنها، انت رح تعلن عنها.
اليوم حبينا نحكي عن الإمام موسى الصدر.
نعم.
الإمام المغيب موسى الصدر. ليه اخترنا هيدا الشخصية؟ لأنه يعني بكذا حلقة من برنامجنا كنا عم نضوي على شخصيات إذا بدك كان عندها دور كبير بتكوين الهوية الاجتماعية والسياسية للبنان. كثير ركزنا على الخلافات العريضة والواسعة لمجتمعنا اللبناني، ولكن كان دايما بمحطات هيك في أشخاص مشرقين زادوا أو أضافوا على هالحالة اللبنانية أو هالخبرة اللبنانية إشي عميقة إشي جديدة، خلت أنه اللبناني يوعى أكتر لحقيقة هالرسالة اللي هو عايش فيها. بقى الإمام موسى صدر اليوم حابين نحكي عنه تنشوف هالشخصية، يمكن للجيل جيلنا ما بيعرف عنه كتير، ويمكن في ناس عم تستفيد منه لبروباغندا إعلامية ما بتشبه حتى هو
أفكاره
كيف كان يحكي وشو كانت أفكاره الأساسية. وحبينا نضوي على شخصية لبنانية من بيئة اليوم للأسف في يعني مجموعة سياسية متغلفة بغطاء ديني عم تجرب انه تختصر كل الاراء اللي بضيفتها من جهه واحده.
على كل حال كمان باخر الحلقه مثل ما كل مده ومده بتعملنا هيك خبريه تكون مشوقه لنسمعها باخر الحلقه، رح بتخبرنا عن تغييب الامام موسى الصدر، اذا بعد فينا نستعمل هذه الكلمه ولا لا باخر الحلقه، شو رايك للمزيد من التشويق. دكتور قل لي شو ابرز صفات شخصيه الامام موسى الصدر؟
اولا يتمتع بصفات رجل دين، مرجعيه، عالم، وهودي الصفات تماما اللي متخصص بتاريخ الشيعة او حتى الشيعي المتمرس بيعرف تماما شو المقصود بهالثلاث كلمات. يعني هي مش بس صفه انشائيه مثل بيقولوا، ولكن
عندها عمقها.
طبعا كان عمقها لانه في من وراها كمان شغل وتحضير لواحد يصير عنده هذه الصفات. اهم لما يدرس بالمدارس الدينيه ان كان بيقم ولا بعدين بالنجف، يعني بهالمرجعتين اذا بدك الدينيتين عند طائفه الشيعيه الكريمه، ومش هين الواحد يكون عالم او يصير مرجع. يعني بيتمتع بصفات اقله القياده، صفات القاضي، وبعدين طبعا بيتمتع بصفات الشخص العالم في الدين واللي قدر يعطي نصائح واللي قدر كمان يشوف مصلحة جماعته ويحطها فوق كل اعتبار. وبالتالي عم نحكي عن قائد زمني وحتى روحي من النظرة الشيعية الدينية،
وهذا اللي عمله مع جماعته.
طبعا هلا في شغلة هون لازم يعني دغري نوضحها للي يمكن قليل الناس اللي بيعرفوا، انه الامام موسى الصدر هو يعني ولد في ايران، منه لبناني. طبعا اجا على لبنان، عم نحكي باواخر الخمسينات، ومجيئه لبنان كان بطلب او بتماهى مع سياسة الانفتاح الايرانية بهداك الوقت اللي كانت مع الشاه. يعني هون عم نحكي عن ايران ما قبل الثورة الاسلامية. الشاه بهديك المرحلة كان جدا منفتح على الدول العربية، وكان طابع ايران طابعة غربي، يعني كان من ضمن الأكس الغربي، وخاصة من بعد ما شوي الأمور بالشرق الأوسط تتعقد كتير، لما مشروع القومية العربية صار يعني وصل لمرحلة يعني الأكبر والأهم مع عبد الناصر، الشيخ إيران ولبنان بقيادة كمال شمعون كانوا ضد هيدا المحور اللي هو محور عبد الناصر، وبالتالي صار في نوع من تعاون بين إذا بدك هالقائدين اللي هن رئيس شمعون والشيخ إيران. نتجت عن أنه الإيرانيين شافوا أنه في الجماعة الشيعية في لبنان ما عندها مرجعية دينية وسياسية مهمة، وصار في اتفاق على أنه يأتي موسى الصدر لبنان ويصير هو المرجع الديني. هلا منا بهالبساطة، لأنه طبعا كان في إلمام عن الإمام موسى الصدر أنه وين في جماعة شيعية غير يعني ما عنده حضور سياسي وديني مهم بالبلد اللي عايش فيه، كان هيدا واحدة من أهداف عمله إذا بديك السياسية والاجتماعية،
تثبيت وترسيخ حضورهم بالأماكن المغبونين فيها
تماما، واللي هي بيعتبروا حالهم بمرحلة يعني ببدايات نشأة لبنان، مع أنه هيدا المقولة طبعا منا صحيحة، ولكن الممارسة اللي بلشت مع الفرنسيين بالعشرينات كملت بعد الاتفاق أو الميثاق الوطني بال43. بأي معنى؟ أنه الشيعة ببداية نشأة لبنان كان تماما فاقد للقادة، لأنه كانوا يعني كانوا معلنين بشكل مباشر انتمائهم للقضية العربية ولا الملك فيصل بهذيك الوقت. حملة فرنسية أدت إلى تأديبهم، وبالتالي إذا بدي خف وهج السياسة الشيعية أو الوجود الشيعي السياسي بالدولة، ولكن اللي قدروا أخدوه واللي يتميزوا فيه عن كل دول العالم، عم نحكي شيعة لبنان، أنه لأول مرة كطائفة شيعية بيعترف فيهم بشكل رسمي وبيدخلوا ضمن النظام اللبناني، وبيلحق لهم يصير عندهم محاكم جعفرية ومحاكم خاصة فيهم بتقوم بأمورهم، وليس ولم يعد يعتبروا كمسلمين سنة، يعني ما عادوا ملحقين هناك، وبالتالي هذا فضل لبناني كتير كبير عليهم. ولكن للأسف يعني بالثلاثينات والأربعينات والخمسينات بدايتها كان وضعهم غير متوازي إذا بدك عن مستوى السياسي، إجا موسى الصدر تيعبي هيدا الفراغ.
وهون أهمية الشيء اللي أشرت له، أنه رغم أنه مش يعني أساسا ليس لبنانيا، ولكن عايش لبنانيته أكثر من كتار من القادة اليوم للأسف.
للأسف يعني الأهم من هيك كان عنده مشروع لبناني، يعني هو صنف لبنان لأنه عنده مشروع لبناني، يعني كان عنده غاية أنه هل طائفة الشيعية الكريمية لبنانة بأي معنى يصير شريكة بالسلطة بلبنان ويصير عنده حضور لبناني فاعل.
كمان لعب دور على مستوى الحرمان والفقر اللي كانوا عم بيعينوه كمان،
هذه كان بداية يعني بداية
قبل ما يكون العمل السياسي.
طبعا هي بلشت عملية طبعا بصفته إمام ومرجع ديني، دايما بياخد حيز الاجتماعي هو حيز الأكبر من عملهم اليومي. بدأ الاهتمام بإنشاء مؤسسات تعنى بأوضاع الشيعة، وهذا ما بيعني أنه باقي الطوائف كان وضعهم أحسن، يعني ما عم نحكي أنه السنة كانوا أغلبيتهم مرتاحين، والدليل أنه اليوم أكبر مناطق السنة في لبنان اللي هي الشمال عكار بعد محرومة لحد هاللحظة، وعندك ضيعة بالبقاع مثل مثلا ضيعة المسيحية أكترية كان بدار الأحمر وغيرها، هي مناطق مسيحية كمان محرومة بعد لحد هاللحظة. ولكن هو على هذا الموضوع بالذات قدر لعب دور مهم، لأنه في شغلتين ساعدوه أنه يقدر ينقل هالطائفة الشيعية من طائفة محرومة حسب ما استعملت هذا التعبير بهذيك الوقت إلى طائفة عندها حضور سياسي بآخر الستينات.
إذا مش غلطاني أنشئت حركة المحرومين حتى.
طبعا هي بآخر الستينات نشأت هذه الحركة. طبعا بداية عمله الاجتماعي أدى إلى أنه وهون طبعا هو صاحب اليد الطولة بهذا المشروع لما أنشئ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، هو على وراء طلبه هو تأسس هذا المجلس.
كم نحن بحاجة بطوائف معينة إلى الإمام الصدر.
طبعا بهذا الموضوع بالذات
يعني. ولو تكملت الأشياء مثل ما بلشها يمكن كان الوضع أفضل.
أفضل بكثير.
معنا على الخط صديقك الشيخ الدكتور عباس الجوهري. الله معك شيخنا.
إيه الله معك ستنا.
كيف أحوالك؟ شكرا لك
مرحبا شيخنا.
الله
يخليك دكتور. اليوم عم نحكي عن شخصية استثنائية، شخصية الإمام موسى الصدر. ليش برأيك قدر يكون الإمام الصدر شخصية عابرة للطوائف رغم أنه رجل دين ملتزم ومعروف يعني انحداره وارتباطه، ولكن قدر يكون شخصية عابرة للطوائف حتى بعد 30 سنة وأكثر على تغييبه؟
الحقيقة أنا بدي قبل يعني هي شيء طبيعي أن يكون رجل الدين ذي الأصول المدنية، وهو بدي صحح أنا لضيفك الكريم أنه هو من أصول لبنانية، يعني جده السيد صالح هو من بلدة شحور الجنوبية من جبل عامل، كان في هجرات دائما عاملية إلى
صحيح.
إلى إيران وإلى العراق إلى النجف للدراسة، فأجداده كانوا موجودين هون، لكن يعني جيل أو جيلين بقي بإيران فأخذ الجنسية الإيرانية. فبس تصحيحا لذلك. والحقيقة الأمر الآخر اللي
هو ما وصل لأجداده منشان هيك حكي بس عنه ما وصل لأجداده منشان هيك بس حكي عن شخصيته. نعم
بس رح تصوب بفكرة التاريخية يعني.
نعم.
والأمر الآخر إنه السيد موسى الصدر صاحب مشروع نهضوي، مشروع حيوي، بلحظة كان يعني كان بأوج عطاء المعرفة والعلم. صح أنه اللحظة السياسية كانت لحظة الشاه وكاميل شامون بلبنان، لكن هي كانت نظرة شيعية إلى خطأ تاريخي دخلوا فيه الشيعة بين تشكيل الكيان اللبناني عندما كان الجنرال جورو عم يقوم بمساعدة اللبنانيين على قيام أو نشوء دولة لبنان الكبير. الخطأ التاريخي اللي وقعوا فيه الشيعة وكان على رأسهم سيد عبد الحسين شرف الدين، واللي ما كان في فراغ يعني بقياداتهم كانوا موجودين، لكن وقعوا في خطأ سوء تقدير أو أنهم اختاروا المشروع البريطاني، المشروع الإنجليزي اللي كان عم يدعم فيصل، واللي كان بالمنطقة العربية يعني شجعوا الإنجليز على العرب على القيام بوجه العثمانيين الأتراك، وعدوهم أنه بيعطوهم الخلافة العربية لهم، يعني ما كان في شيء اسمه دول سيسبيكو وتقسيماته، إجا متأخر. فكان المفروض أنه ينعطى للشريف حسين، ينعطى الخلافة العربية من الحجاز إلى المنطقة إلى بلاد الشام، وكان مركز سوريا. لذلك بلحظة تفاهم بريطاني فرنسي ترك البريطانيون سوريا للفرنسيين، وكانوا الفرنسيين موجودين بلبنان، وراح فيصل إلى العراق.
كيف صار الخطأ التاريخي اللي عم تحكي عنه بعد هيدي
بس لخبرك إنه اجتمع أعيان الشيعة بالعشرين وعملوا مؤتمر وادي الحجاير معروف وشهير، وعلماء التاريخ يعني مأرخينه ودارسينه بشكل جيد، درسوا خيارات الدخول في فكرة الكيان اللبناني أو لا أن يبقوا على فكرة الاتصال بالأمة يعني بالدولة المركزية اللي كانوا مفكرين أنه حتقوم محل الأتراك. فكان هذا المؤتمر بوادي الحجير بالجنوب اللي دعي إليه أعيان الشيعة للتدارس بهذه المسألة، مع الأسف أنه السيد عبد الحسين شرف الدين اللي هو كان مرجع الشيعة آنذاك كان لديه علاقات مع فيصل، وهو يريد أن يكون جنوب لبنان أو جبل عامل كما كانت تسميها ساحل لدمشق، يعني لم يكن مؤمنا بفكرة الكيان اللبناني. لذلك في حوارات جرت بينه وبين الجنرال غورو موجودة مؤرخة كوثائق في السفارة الفرنسية تقول أن الجنرال غورو عرض عليه فكرة قيام هذه الدولة المزموعة إنشائها، وأنه هي بدها تجمع كل المكونات اللبنانية اللي كانوا موجودين بلبنان، منهم المسيحيين اللي كانوا أصلا فكرة الاستقلالية وقيام الدولة حاضرة لديهم، لأنه ما كان عندهم عميق الارتباط بالدولة العثمانية الإسلامية، فكانوا هني دعاة إلى استقلالية، وهذا حقهم الطبيعي، وما كانوا مستحيين فيه وكانوا جاهرين فيه.
نعم.
السنة بلبنان كانوا بالديوان بالسلطنة العثمانية، فبيعرفوا قيمة السلطة. عندما سقطت السلطنة العثمانية وعرض نشوء دولة دخلوا، لكن على استحياء، يعني مرغمين إذا بدك تقولي، أو إنه ما بقى في خيارات أخرى. أما الشيعة، مع الأسف إنه لديهم رأي تاريخي فقهي إنه كل دولة بغياب إمامهم المعصوم هي دولة ليست دولة حق، فكانوا خارج السلطة أصلا، يعني حتى الدول الإسلامية السنية كانوا الشيعة خارج الدولة، لذلك ما كان عندهم فكرة الدولة هي عميقة ومتجذرة. فكان هذا المؤتمر كان لدراسة خيار الدخول في الدولة، وكان في بعض العصابات خلينا نسميهم هلا أني بيعتبروهم يعني مناضلين، مثل أدهم خنجر وصادق حمزي بالجنوب،
صحيح،
اللي كانوا عم يحاولوا يعيقوا الأعيان الشيعة من العائلات المعروفة بالجنوب، اللي هي عم تتواصل مع الفرنسيين وفهماني المتغير الحاصل بلبنان، لكنهم أرغموهم بقوة البلطجة إذا بدي نسميها، وهذا شيء تاريخي، يعني هلا كثير ناس بيطلعوا علينا يعني بيزيدوا علينا شيعيا، لكن هذا التاريخ. وهذا الخطأ اللي عادة انت بتخبيه فبتوردي ولادك ولاد ولادك فيه. في خطأ كان انه الشيعة كانوا لا يؤمنون، يعني دخلوا الى الدولة على استحياء، والجنرال غورو يعني بمحاوراته عجزوا الأستاذ عبد الحسين وما كان يقتنع بما طرح. اخر شيء صار في مشكلة بين يعني اضطر الجنرال غورو يطلع بحملة عسكرية الى الجنوب وحرق له داره للأستاذ عبد الحسين وهرر الى الجولان. من بعدها دخلت بعض الأعيان الشيعية من العائلات المعروفة مثل الأسعد والخيران والصادق، دخلوا في مشروع الكيان الجديد المستحدث لكن على استحياء. وبتعرفي أنت أنه اللحظة الأولى كانت لحظة مارونية، كأنه الحقيقة بدك تعطي للحق أنه هني كانوا جاهزين لهذه الفكرة، والمطران والبطريرك حوي لما يعني مذكور في دوره بالتاريخ وبزياراته المتكررة لفرنسا للمساعدة على تشكيل دولة مستقلة. هاي الدولة دخل الشيعة فيها متأخرين، يعني مثل واحد بيطلع بالترين لكن بالقاطرة رقم 20. فلما نحن بيجوا هلأ بيحكوا أنه الشيعة كانوا محرومين بالدولة بسبب خياراتهم الحقيقة، يعني أنت لما منك مؤمن بفكرة ما بتفوتي فيها، وبالتالي بدها تروح الامتيازات لغيري، بدها تروح المراكز الحساسة، عدا عن انه المواريني او المسيحيين بشكل عام كانوا جاهزين لهذه الفكرة، فكرة الدولة المستقلة. لذلك لما اللي صار هذا الفراغ ما ملئ الا بمجيء الامام الصادق اللي كان يحمل ثقافة حدثوية منفتح على العصر، منفتح على اللعب الدولية، صار اكثر نضوجا، وكان متصل بشاه إيران اللي كان يعني شيعي بالأخير، وبالتالي لم يكن لديه نظرة ثورية كما كان للإمام الخميني، ولكن نظرته أن يعني يدخل إلى الساحة اللبنانية عندما كان الشيعة يعيشون حالة الضياع في التبعية في الأحزاب الفلسطينية أو الحركة منظمة التحرير والأحزاب اليسارية التي
في المرحلة
التي كانت يعني حاضرة في الستينات، فلذلك الإمام الصادر إجا وفعلا ساعدوا المسيحيين ودخل إلى قلوبهم وعقولهم وساعدوا على إنشاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. هلا كل واحد ممكن يتهم تهم شتى إنه المسيحيين ساعدوا حتى يعملوا توازن بين الشيعة والسنة. بالأخير ساعدونا على تشكل مجلس ملي لهذه الطائفة وبدأ الدخول إلى الدولة بشكل تدريجي. لذلك لما منشوفه كان يعني شديد العلاقة مع اللبنانيين بكافة أطراف أطيافهم، ما كان طائفيا أبدا. يعني هو خطب في الكنائس وفي الجوامع ولديه يعني خطب مشهورة وأثر في فكرة حديثة في الفقه الإسلامي عموما وفي الفقه الجعفري، بأنه يعني أهل الكتاب المسيحيون هم ليسوا أهل ذمة بالمعنى السلبي، وإنما في ذمة المسلمين يعني لديهم حقوق في أعناق المسلمين، وبالتالي يجب علينا أن نتعاون إيجابا من أجل صناعة حياة أفضل. فهي النظرة حقيقة نظرة سبقت عصرها، يعني الإمام الصادر قبل 40 سنة أو 50 سنة يحكي بهذا الخطاب. هذا شيء حقيقة نحن اليوم مع الأسف بدما نتقدم لقدام بمنطق التاريخ وبحركة التاريخ عم نرجع لورا. الخطابات الطائفية والتحريجية وعدم قبول الآخر وعدم ما الفهم فكرة التعددية اللي هي تروي كما عبر عنها هو، يعني كان دائما يقول الطوائف نعمة والطائفية نقمة.
أصلا حتى فكرة يعني عدم الاستئثار بالسلطة، أين هو المجلس الشيعي الإسلامي اليوم منه
مثلا
اللي طرحها هو؟ نعم
على الأسف أن المجلس الإسلامي لم يعرف الانتخابات منذ انتخابات الإمام الصادر، يعني هيدا شيء معيب عندنا بالطائفة مع الأسف.
شو السبب؟
لكن يعني نناضل كثيرا من أجل أن نصلح العقل.
بتضل الأصوات على كل حال مرتفعة إلى حين الله يعني يعمل.
سمحت الشيخ، عندي سؤال بالموضوع التنظيمي، ماذا يعني إقامة مجلس الإسلامي الشيعي على الطائفة الشيعية على مستوى الطائفة، يعني الطائفة الشيعية الكريمة، وعلى مستوى الوطن؟
يعني إنشاء المجلس هو عملية استقلالية عن المجلس الشرعي الإسلامي الذي كان يضم كل الطوائف الإسلامية السنية والشيعية. فأن ننشئ مجلسا إسلاميا شيعيا يعني معناته عمقنا فكرة الانفصال الطوائفي عن بعض.
استقلالية
بصورة من الصور هي حق ومطلب، لكن اليوم مثلا الطوائف المسيحية عندما تجتمع تحت
مجلس الكاثوليكي
مسمى واحد كنسي هذه شيء من الوحدة. لكن هي التعددية نعمة، يعني منا مشكلة، خصوصا إذا أحسننا إدارتها. هلا تعميق الخلاف السني الشيعي، حياة المجلس الشيعي لم يعني إنشاء المجلس الشيعي لم يعطي دفعا في تعميق الحالة المذهبية، بعكس، لأنه كان على رأسه رجل مثل الإمام الصادر. أما اليوم يعني إنشاء مجالس تفترق بها عن الجماعة الأخرى بشكل أو بآخر هو عملية انفصال. يعني كنا نستطيع أن نكون في مجلس واحد نحن والسنة إذا أردنا، لكن طبيعة الأمور أننا يعني أصبح لدينا فقها مختلفا وثقافة ورؤية وتوجه، فطبيعي أن ينشئ المجلس. ما أنا مشكلة، يعني أنا بس عرجت عليها لحتى أقول أنه يعني كان الناس أمة واحدة أو كانت الجماعات مترابطة وكل واحد أخذ شكله في مأسسة طائفته. لكن المشكلة مش بإنشاء مجلس شيعي، المشكلة بعقلية مذهبية طائفية لا ترى في إدارة التعددية، لا ترى في التعاون، وإنما في يعني تعزيز النزاعات الطائفية.
أكيد ولا مرة المشكلة بتكون بالتنظيم شيخنا، على طول بتكون المشكلة بما وراء التنظيم،
يعني
واستغلال
من الكنيسة كنائس.
نعم،
ولكن بقيت يعني بحدها الأدنى متراصة ومتفاهمة فيما بينها. يعني هناك طوائف كثيرة في الديانة المسيحية،
مزبوط،
ومع ذلك يعني هناك شيء من الاحترام المتبادل كافة الطوائف فيما بينها. نحن بحاجة لبنان إلى تعميق لغة التفاهم والحوار إلى تعميق الحالة المواطنية اللي تجمع. يعني إحنا بدنا نفكر بالنحن، ما بقى بدنا نفكر ب أنا الجماعة، إنه بس جماعتي.
وهذا اللي سعي لإله، وهذا اللي سعي لإله الإمام الصدر، إنه بده صحيح تعزيز وضع جماعته ولكن ضمن لبنان، ضمن هذا الكيان اللبناني. شو فيك تخبرنا أكثر بهذا الإطار؟
مع الأسف أنا بدي أحكي شغلة مهمة كمان ما تفوتني وللمستمعين فائدي، إنه نحن دائما لما بيجي مصلح ما بتخلص عملية الإصلاح معه بوجوده، خصوصا إنه هو يعني اعتدي عليه وأخفي، لكن كان ينبغي أن يخرج صدريون جدد كما حصل مع هيجل في حركة الإصلاح في الفكر الإنساني، وبعدين إجوا الهيجليون الشباب أو الشباب الهيجل. نحن لو الشباب الصدري كفى مشروع الإمام الصادق في عملية الإصلاح وعملية التواصل مع كل المكون اللبناني وحاول أن يوقف حقيقة الحروب المذهبية المتنقلة في لبنان، كنا شعرنا أن المشروع مستمر. أما مع الأسف أن يعني غياب الإمام الصادر ترك فراغا ودخلنا يعني حروب متنقلة، ولازلنا بحاجة إلى نماذج مثل الإمام الصادر. أنا بدي يعني إذا في مجال
تفضل. نعم.
استعرض لك يعني من أقواله الجميلة والحقيقة يعني قلما تجدي رجل دين من ديانة أخرى. يعني مثلا من أقوال الإمام الصادر بيقول: أنا قارع أجراس الكنائس القديمة، أنا مؤذن الجوامع، عندما أتلو الأبانة يعتمرني طيف علي، أبكي الحسين والحسن ويطيب قلبي بمحمد، أصلي للسيدة العذراء فيقبل وجهي بيسوع، أسمع الله أكبر من خشوع الكنائس وأسمع صوت يسوع من قبة الجوامع. فلا تسألني من أين أنا، أنا من بلدي كل الأديان، أنا من لبنان. هيدا الناس حقيقة تابع عصره. يعني اليوم مع الأسف بعد ما لازم نكون تقدمنا في قبولنا لبعضنا البعض، في قبول الفرد للآخر المختلف، نحن عم نعمل مسير عكسي مع الأسف، يعني ضد منطق التاريخ
للأسف.
لذلك هذه الأقوال وسواها يعني هي منارة يجب على اللبنانيون أن يقتدوا ويقتفوا آثار هذه الرجال الكلة اللي يعني ما بتعطينا البشرية نماذج كل يوم مثلها مع الأسف.
صحيح. طب أنا هون بهذا الموضوع بالذات، يعني غياب الصدريون كما قلت، يعني تلاميذ أو أشخاص بتبنوا هالمواقف هيدي، لشو برأيك بترجع على الأسباب؟ طبعا من دون ما ندل دايما بنكرر نفسنا إذا بدك بالاتهامات، ولكن فعلا يعني هل التغييب كان هدفه هيدا الشيء بالذات ولا كان عنده هدف آخر سياسي، وكانت نتيجته غير مباشرة كانت غياب التيار الفكري الشيعي اللبناني إذا بدك، ولا كمان ممكن يعني عم تحكيت شوي عن مؤتمر الحجيرة، هلا في عليه كتير دراسات هذا المؤتمر، وحكيت شوي عن قصة العصابات اللي تصرفت بهذا الموضوع، ولكن هل فعلا كان عملية عدم قبول آخر هي شغلة منهجية ولكن جرب مصدر يكسرها بس ما نجحت؟ يعني هيدا السؤال بعمقه.
الحقيقة ذهنية الجماعة، ذهنية الفريق اللي بيفكر بالجماعة فقط،
يعني في تقديس
هي
اليوم
في كل الجماعات الإنسانية، يعني التقوقع هي موجودة، هي
بكل جماعة صحيح.
لكن المصلحين دائما يحاولون أن يبثوا فكر جامع لكي يحولوا الحياة إلى حياة يعني جميلة، إلى حياة فيها يعني شيء من الجنة. نحن واجبنا أن نصنع جنتنا بهذه والجنة لا تصنع إلا بالتواصل والحوار. يعني فلذلك الإمام الصادر في إشكالية كثير على شخصية الإمام الصادر، إنه هو ليس شخصية دينية فقط، هو شخصية سياسية بامتياز، وكان لديه مشروع سياسي. لذلك الجميع يعني تفاجأ به، يعني حتى قراءات المسيحيين ما بعد بعد ما شافوا مشهد نشوء أفواج المقاومة اللبنانية أمل بعد حادث تفجير مدفع في عين لبنية، شعروا إنه لا نحن طيب عم نشتغل مع رجل سلام أو لا هو عم يبني ميليشيا عسكرية. هو كان عم يقول إنه في اعتداءات إسرائيلية متكررة على لبنان وفي في أحزاب فلسطينية مرتبة بلبنان وتريد أن تحرر بلدها من لبنان وتأخذ الشباب الشيعي إلى معركته. كان يريد أن يرجع الشباب الشيعي إلى سيادته، لكن عبر عنوان شرعي ومحبب لدى الجمهور، فكانت إطلاق الأفواج المقاومة. يعني هو كان مؤمنا بالمقاومة لكن مش أي مقاومة، لذلك كان يقول أنه لا يمكن أن يكون هناك مقاومة في لبنان دون استراتيجية عربية. يعني فلسطين ليست على أكتاف اللبنانيين فقط وإنما على أكتاف العرب، ويجب أن يكون هناك مشروع عربي ننخرط كلنا به. كان ضد إطلاق الصواريخ اللي كانت يعني منظمة التحرير تستعمل جنوب لبنان منصة
الجنوبية،
لذلك له مواقف كبيرة.
طيب شيخ عباس الجوهري،
لأنه مصلح لم يعطى حقه لا من الطرف اليميني ولا من اليسار،
مع طول المصلح بياكل خبيط من الميلتين.
على كل حال الإشاعات اللي طلعت بمرحلة لاحقة ب 78 بإحدى وعظات أو حديثه اللي تهاجم فيها العمليات الفلسطينية اللي عم بتصير بعد الاجتياح الإسرائيلي وحملهم جزء من مسؤولية الدمار، هيدي كان عليها استفهام كتير كبيرة، إنه هل هي كانت وراء يمكن بعدين هل
أكيد هي عجلت فيه
طبعاً
في مؤامرة تهييب.
يعني كان في امتعاد
من العربي الرسمي كان بده يبقي وقتها، لأن كان النظام العربي الرسمي يعني ليبيا وبقايا مصر عبد الناصر كانوا بدهم يبقوا لبنان ساحة، واتفاق القاهرة اللي أعطى خصوصية للمخيمات الفلسطينية كان بهذا السياق. لذلك كان المنصدر لا كان فكرة الدولة عنده حاضرة ونجزة
صحيح
وسابق عصره، نضوجه بفهم ضرورة الدولة، فكرة الدولة فكرة فلسفية، فكرة يعني لا يمكن للحياة البشرية أن تتنظم بدون فكرة الدولة. الدولة التي فيها عقد اجتماعي يجمع كل الأطراف للتنازل عن حقوقهم مقابل هذا الكيان الذي ينظم ويشاركون في صناعته. فالإمام الصادر دفع
ثمن
لأفكاره المستقلة.
لو كان اليوم على قيد الحياة الإمام موسى الصدر، أو لو كان موجود، ما بدنا نقول مغيب أو مش على قيد الحياة، لو كان موجود اليوم برأيك شو التغييرات اللي بيعملها لتحسين إذا بدك سياسة الجماعة الشيعية في لبنان، ولا تحسين إذا بدك وضعهم وانخراطهم أكثر في
بدك دولة؟ كان حكي نفس اللي قاله بالأسبوعين الماضيين شاب مثقف وصحافي من البيئة الشيعية قاسم قصير، قال لهم على الشيعة انه ما يكبر راسهم وانه يعيدوا تفكير مليا بانه هن مواطنين شركاء لاخرين في هذا البلد. فقامت الدنيا وما قعدت. يعني اليوم بدك شخصية مثل شخصية الامام الصادق، لانه مش ضروري انك تكون عندك فكرة، ضروري انه يكون لا رأي لمن لا يطاع. هيدي قالها الامام علي من 1400 سنة، إنه الرأي يجب أن يكون لديه القدرة على أن يجتذب إليه من يؤمن به. يعني اليوم أنا بحكي، بس أنا لو بكون محل حسن نصر الله الذي يستطيع أن يحرك الساحة أو لديه هذا الوهج في اختيار المواقف، أنا بقول لو هلأ السيد حسن نصر الله بحاول أنه يأخذ منحة وفكر الإمام الصادق في فهم المسألة اللبنانية وفي فهم الشراكة في لبنان وفي عدم تحميل لبنان أكثر. يعني صرنا 80 سنة على استقلال لبنان وما زال لبنان يعيش الأزمة تلو الأزمة،
لأنه في مشكلة بالنظرة إلى السيادة
موجود ما هيك؟ أو قيد للشيعة رجل بمكانة الإمام الصادر وفكره المنفتح، لأنا وجدته يترك الكنائس والجوامع ولا يترك لبنانيا واحد، ولا يعتبر أنه مسؤول فقط عن جماعته وإنما مسؤول عن كل فقير ومحروم. هو اللي قال أنه لن نترك محروما واحد، لن نهدأ حتى يعني لا يكون هناك محروم واحد في البلد. مش محروم واحد شيعي، محور واحد في طرابلس، محروم واحد في صيدا، في عكار، هودي كلهم أولادنا، هودي كلهم لبنانيين. إحنا الإمام الصادر لو بعده كان عزز فكرة المواطنة، كان عزز فكرة اللبنانية، الأمة اللبنانية. هذا الانتماء لازم نعززه أكثر فأكثر في زمن تتلاشى فيه الحدود وتتلاشى فيه الدول، والانتماءات للخارج نخففها ونعمل انتماء في بلدنا لحتى نبنيه من جديد. لأنه ما بقى، لأنه هلأ ثبت بالسياسة إنه ما بقى حدا سائل عنا، يعني الكل بيعاطي ظهره وماشي. ولبنان غني، غني ببنيه،
بس المشكلة بتبلش من عنا، المشكلة بتبلش من عنا. كم واحد يهتم بسيادة لبنان؟ نعم، كم من القادة يهتمون بسيادة لبنان حتى تقدر أنت تاخد قرارك بنفسك وتغير المستقبل لبنان؟ هيدي المشكلة بتبلش هون.
لكن في كلمة كتير حلوة للإمام علي بيقول: اقلع الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك.
مزبوط.
إذا بتقول الآخر في عنده شر، أول شيء لتشيله الشر من صدره، شيل الشر
يعني
من
بدك
صدرك.
تشيل جزء الشجرة من عينك قبل ما تشيل الأشياء.
قلوبنا وننفتح وينفتحوا اللبنانيين على بعضهم البعض، ويتحملوا أوجاع بعضهم البعض، ويفهموا بعضهم البعض. وده حكي مش طباوي، مش حكي خطبة جمعة ولا عزة كنيسة، هذا حكي سياسي بالعمق. نحن في دول فيها مكونات أكثر منا بكثير، وفيها تعددية أكبر منا بكثير. وقدروا ينظموا أمورهم، وقدروا يتفاهموا على صيغة مشتركة تحمي حياتهم اليومية. يعني نحن إذا ربحنا، إذا الشيعة أخذوا كل المناصب في لبنان ولبنان يعيش يعني تخلف، نكون ربحنا. أو المسيحيين رجعت كل امتيازاتهم، وهو يعني ما حدا أخذ امتيازات حدا، بس لنفرض هذا الشيء. يعني بيكون نحن وصلنا إنه نام المسيحي مرتاح وجاره مش مرتاح. انه تصوري انت ببلد على دورة مأمورين احراج بنختلف.
صحيح.
على نحن ناس حقيقة مش جديرين بهذا البلد التاريخ، هذا البلد القديسين، هذا بلد الانبياء، هذا بلد الناس اللي مرت عليه وكانت مقدسة. لا حقيقة اذا بدنا نبقى بهذا العقلية بدون ما ننفتح على بعضنا البعض، بدون ما نحكي لغة الحوار الدائم. نحن الوحدة الوطنية بحاجة الى صيانة مستمرة. اليوم أصلا ما بقى في وحدة وطنية، في انقسام عمودي كبير، في انقسام حاد، في أحاديث للجماعة الواحدة تقشعر لها الأبدان.
بعد في إمكانية لرأب الصدع برأيك؟
بعضنا ونتكاذب يعني.
بعد في إمكانية لتصليح ورأب الصدع بين نفس
كبيري. نعم. في إمكانية، بس أهم شيء إنه أنا ما شكك بخلفيتك وأنتي ما تشككي بخلفيتي، واثنينتنا يكون قلبنا على بعض لحتى نقعد يعني نجلس جلسات طويلة وبكافة القطاعات. يعني مش النواب اللي بيقعدوا مع بعضهم، ومش بس الوزراء بيقعدوا مع بعضهم، ومش بس الهيئات الشعبية، كل النقابات وكل المكونات اللبنانية تقعد وتسأل سؤالها: شو بدنا نحن بهالبلد؟ وهل قدرنا بهالثمانين سنة وصلنا إلى حلم أبنائنا؟ نحن اليوم أنا حلم ابني ما يكون بهذا البلد. أنا حلمي أني ما أتقاعد بعد بهذا البلد. لما اللي ما بده يكون بعد قادر أفهم أخي اللبناني بكيف طوائفه، يعني آخر همي ماذا يعتقد، المهم أنه إنسان. إذا ما كان عندنا هذا الاستعداد وكنا مفكرين أنه بالغلبي، يعني إذا الشيء نفكر أنه هلأ بالغلبي بده يسيطر، ما غيره حب يعني مر على لبنان من كبر يعني عنفوه نوراته. وبتصور لا الشيعة مش هيك، يعني أنا ما بدي أقول، بس إذا حدا عم يفكر مفترض إنه يشيل القلق من الآخر، يتواضع أكثر. اليوم اللي عنده قدرات بيقدر يساعد البلد يتفضل، اللي بيقدر يعني يتواصل التواصل غنى. هذا البلد مكوناته كلها منفتحة على كثير من أقطار الدول، فإذا كل واحد عنده قدرة أن يأتي بخير لهذا البلد أهلا وسهلا به. المهم أنه نحن ناخد نفس ونقوله عنا ونصلي على النبي ونرجع لهدينا، نرجع لإنسانيتنا، نرجع لوطنيتنا، نرجع لأنه الرابح فينا خسران إذا بقينا على هذا الحال. الرابح فينا
بدنا نقتنع أنه كلنا على مركب واحد
وهو منهار.
نعم.
إذا نحن بدنا لغة العقل، وهذا إن شاء الله العقلاء يعني ما يبقوا ساكتين، وما يتركوا الساحة بس للمتمترسين واللي كل يوم ما بيطلوا علينا إلا في مزيد من الانقسامات، مزيد من التشرذم. نحن بحاجة إلى عظماء مثل الإمام الصادق، مثل كثير من رجال الدين في الكنيسة المسيحية بكل أطيافها، اللي فعلا أضافوا إلى لبنان معنى حضاري ومعنى تعددي جميل.
نعم، بدي أشكرك كتير سماحة الشيخ الدكتور عباس الجوهري، الله يكتر من أمثالك عندهم هذا الخطاب المنفتح وهذا الخطاب اللي بيجمع ما بيفرق. بدي أشكرك كتير على هالمداخلة والمعلومات اللي أعطيتنا إياها.
شكرا سماحة الشيخ، نحن نشتغل لك.
شكرا.
شكرا.
دكتور إلي كتير حلو هذا الكلام. لما تكون عن جد عندك نية حسنة بتتغير كل الأمور. نحن على ثقة أنه ما فيك تقول أنه طايفة هيدي أو هديك بأكملها ما بدأ العيش المشترك. لا، في سياسات تخرق، في سياسات، في ناس تستلم زمام الأمور وبتخنق الأصوات اللي بدها تعيش بهالبلد مثل ما كان بده إياه الإمام موسى الصدر. إذا بدي أرجع أكمل بصفات الشخصية أو بأبرز الأمور اللي كنت عم بتقلنا عنها، شو بعد فيك تخبرنا عنها؟
طبعا هلأ سمعت الشيخ حكي بي يعني بإسهاب عن شخصية موسى الصدر، ولكن كنت حابب أكتر ركز أنا على الموضوع السياسي، لأن الموضوع التاريخي الديني منه من اختصاصي طبعا، ولكن بحب هون ضوي على نقطة أنه شخصية هالقد كانت لبنانية بطروحاتها، هالقد كانت لبنانية بمشروع على برؤيتها لطائفتها. عظيم. بتفهمي من بعد كل الدراسات اللي بتعمليها عن هالشخصية، بتفهمي ليش المغيب اليوم تماما فكره، ومثل ما حكى سمحت الشيخ انه ما في صدريين، يعني ما في ناس تابعت،
ما في هالمدرسة بقى.
طبعا يعني اللي صار واقعي واللي صار جزء من الحقيقة الساطعة انه طروحاته وافكاره اللي عارضت تماما المشروع الاقليمي اللي كان محضر لبنان واللي دخل لبنان فيه من 75، واللي يمكن بعدنا اليوم ما خرجنا منه، هذا المشروع المظلم اللي أدى لدمار الدولة ولدمار هذا فكرة هذا البلد.
نعم.
هو لما اعترض هالمشروع هذا الإقليمي تماما كانت نهايته تغييب، إذا بدنا نقول، أو في قناعة.
هون بدي أوصل معك للفكرة اللي كنا عم نحكيها بأول حلقة، لأن في عنا بعد شي 6 دقائق عم بقلي
القناعة هي. يعني اليوم خلينا نحكي هيك شوية علم، طبعا نحكي بس موضوع السياسي. اليوم في كتير كتابات طلعت عن هذا الموضوع، وفي كتير وثائق انتشرت بتحكي عن هذا الموضوع، خاصة إذا بدك المخابرات الإيرانية بهديك الوقت اللي كانت أيام الشاه، وحتى الشخصيات اللي رافقت الإمام موسى الصدر لآخر فترة من حياته بيضوا على نقطة أساسية أدت إلى تحول كتير كبير بموقف إذا بدك القادة العرب من موسى الصدر. هو خطابه اللي حكيه بصور ب 78 بعد الاجتياح الإسرائيلي، واللي شاف بالعين المجردة انه جزء كتير كبير من الدمار اللي حصل بالقرى الجنوبية وبأهالي الجنوب كان بيتحملها الوجود الفلسطيني المسلح وإطلاق الصواريخ من القرى الجنوبية. وهيدا الحالة بعدها لليوم هي ذاتها إذا بدك، يعني بعد الجنوب عم يستغل لمشاريع إقليمية، يعني كأنه أهل الجنوب كل اللي مكتب لهم أنه يكونوا وقود وفقط أداة لينقتلوا باسم مشاريع هي ما بتعني لهم أبدا. كان موقف الإمام الصدر بهذا الموضوع بالذات موقف كتير راديكالي، وعمل نقزة إذا بدك عند المرجعيات الإيرانية بهذيك الوقت، وخاصة كمان الفلسطينية، لأنه كان بلش يصير واضح أنه في نوع من اشتراك بالتدريب العسكري بين حركة فتح والحرس الثوري الإيراني، اللي كان بعد ما إذا بدك تمكن من انتصاره بالثورة الإيرانية، ولكن كان في علاقة وطيدة بيناتهم. موقف الإمام مصدر من هذا الموضوع طبعا عمل استفهام كتير كبيرة عند الإيرانيين وعند الفلسطينيين، ولأنه بطريقة إذا بدك سياسية ودبلوماسية وأمنية وعسكرية ترتبت زيارته إلى ليبيا وزيارة طبعا القذافي، اللي كان معروف عن القذافي انه شوي بجرب يزل
ديوفو،
يعني بنطرهم جمعة وجمعتين للزيارات. موسى الصدر كان اكيد كان عنده اثنين رفقاته معه، بينقال انه كان رايح على المطار ومسافر، ومن هونيك ما عادوا عرفوا عنه شيء لانه وصل على المطار او لا. فهل تقارير إذا بديك بتقول أنه بتحمل مسؤولية القذافي بشكل مباشر، وطبعا جناح عسكري تابع لمنظمة تحرير فلسطين اللي قالت أنه تخلص منه لأنه عم بشكل خطر صار عليها وعلى وتحركها العسكري.
في باحث إيراني بيقول أكتر من هيك، بيحمل المسؤولية لجماعة الخميني
الثورة طبعا. هلا بدنا يعني نحكيها لأنه صار في كتابات كتير، ولكن اللي واضح أنه عملية قتله هي ما كانت فقط يعني ليبية، أو السبب هو ليبي إذا بدك موضوع، لا طبعا دخلت كل هالقصص مع بعضها وأدت إلى اختفائه. القاسم المشترك الوحيد إذا بدنا نشبه لباقي القادة اللبنانيين هو لبنانيته بهذه المواقف. يعني اختفائه تغييبه أو قتله كان سببه الأساسي والفعلي لأنه أخذ موقف لبناني لما بلش يبدأ أو يبدأ مصلحة لبنان ومصلحة الأراضي اللبنانية على مصلحة هالمشاريع الإقليمية،
وهذا اللي ممنوع يصير اليوم حتى اليوم
طبعا. وبالتالي من هون إذا بدك من هالباب نحن تذكرنا اليوم الإمام موسى الصدر إنه يا جماعة لبنان مثل ما حكى كمان الشيخ الفاضل بمداخلته، لبنان ما في يكون أبدا مسرح وملعب لتصفيات المشاريع الإقليمية. وأحول اليوم نحن قدام الأزمة الوباء العالمية تبين إنه نحن متركين لمصيرنا، وعم تشوف كيف يعني الأسباب اللي عم تخلي عدم تقدمنا بالمشروع السياسي هو إذا بدك بعض الولدانات بالعمل السياسي، وبعد هيك المناكفات على بعض الحصص الصغيرة بوقت نحن عم نموت على باب المستشفيات، وعم نموت على حتى يعني من الجوع لأنه ما في عنا فرص عمل والبلد واقف. وبالتالي دخولنا على هالشخصية هو من هذا الباب، أنه إجا وقت نتعلم من شخصيات لبنانية حطت مصلحة لبنان فوق مصلحة طائفتها وجماعتها، وحاولت أنه تلاقي أرض مشتركة وقاسم مشترك بين باقي الطوائف.
نعم.
من هون إذا بدنا نعمل شيء مهم وشي جديد نرجع نذكر بخطابات الإمام موسى الصدر ونشوف كيف هي بتتماثل مثل غيرها لباقي الخطابات فعلا القادة اللبنانيين اللي كانوا حاطين مصلحة لبنان فوق الاعتبار.
طيب يعني بعد فينا نقول بعد 41 سنة على تغييبه أنه مغيب، ولا فينا نقول أنه اليوم هو قد يكون هناك جريمة ارتكبت بحقه؟
من باب العلم ومن باب الوثائق إذا بدك والدراسات، للأسف فينا نعتبر أنه الإمام المصدر قد قتل لمواقفه السياسية اللي حطت لبنان بالدرجة الأولى. هلا طبعا لمحبينه ولمقلدينه هذا الموضوع يمكن بعده شوي بيحمل نوع من شك، ولكن للأسف موسى الصدر فينا نقول أنه نهايته كانت دفع حق لبنانيته إذا بدك غالي كتير.
على كل حال ما حدا بحب يصدق أنه اللي بحبه يمكن بطل موجود أو خسره، بطبيعة الحال بيضل فيه هذا الأمل موجود. بس هيك للمعلومة، نحن ما قدرنا ننطر لحزيران ليوم ميلاده بأربع حزيران، مشان هيك عم نحكي اليوم لأنه صلب القضية اللبنانية هو الأهم. ومثل ما عم نذكر دايما شخصيات مهمة قطعت تنقول أنه بعد في إمكانية يكون في قادة قادرين يشتغلوا فعلا للبلد إذا كانت النوايا حسنة، بدو يتهددوا يمكن بس يكونوا عم يمشوا عكس التيار، بدون يتهددوا بس بضل نحن بحثنا دايم عن من يعني من يصلي في الكنيسة ويصلي في الجامع بنفس الوقت لمصلحة هذا البلد طبعا. مثل ما كان بدشو كيف بدك تختم دكتور إلي؟
بدي أختم أنه عملية البحث في التاريخ هي مش بس لسرد القصص ولا برسد الوقائع، هي تنلاقي كمان أشخاص كانوا سباقين بطروحاتهم اللبنانية، بلكي منجرب نتعلم منهم ونشوف إذا شوي هيك نقرأ بكتاباتهم اللي كانوا يكتبوها، بلكي متنور شوي ونبلش فكر بلبنان البلد الرسالة، بلبنان بلد التجربة الإنسانية الحضارية اللي كلنا بنحلم نوصلها. مش ناكي مرة الماضية حكينا كان على الشيخ موريس جميل، ولا اليوم الإمام موسى الصدر، بكرة أكيد بشخصيات أخرى كرمال نقول إنه في ناس جربوا
نعم.
في ناس جربوا وحتى حطوا دفعوا حياتهم قبيل هالطروحات، حلو نرجع نحن ننبش بوراقهم نتعلم منهم أشياء جديدة.
أنا لاحظت إنه في قصص مشتركة بين هالشخصيات اللي تركت أثر بلبنان، عم الإيمان.
إيمان صحيح
فعلا، يعني انت مش مهم شو بيكون ايمانك، ولكن اذا كنت عايش ايمانك بشكل صحيح ما بتقدر ما تكون عم تشتغل الجماعة كلها بشكل عام والارض بطبيعة الحال. دكتور إلي الياس كالعادة تمتعنا، واكيد نشكر الشيخ دكتور عباس الجوهري على كل المعلومات اللي عطانا اياها. الى ملتقى الاسبوع المقبل. لهم تخلص حلقتنا من برنامج قصة وطن، بشكر كل اللي تابعونا بلبنان وبرات لبنان. زميلي بيتر حشاش شكرا لك، الى اللقاء.